قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون.
نعم. ذكر المصنف أن هذا يتضمن أمرين، والإشارة تعود إلى التوحيد، فيتضمن الحديث عن الأسماء والصفات، والحديث عن توحيد العبادة، ولم يتكلم كثيرا عن توحيد الربوبية، وإن كان موضوع القدر تابعا لتوحيد الربوبية، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الخلاف أكثر ما وقع في نوعي التوحيد الألوهية والأسماء والصفات. والأمر الثاني أن الكلام عنهما يتضمن الكلام على توحيد الربوبية، ولذلك لم يفصل في توحيد الربوبية. لماذا؟ قلنا لأمرين. الأمر الأول أن توحيد الربوبية ليس محل خلاف بين أكثر الناس، حتى بعض الكافرين يقرون به. والأمر الثاني أن الحديث عن توحيد الأسماء والصفات وعن توحيد الألوهية يتضمن الكلام على توحيد الربوبية، ولذلك فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية. فمن آمن بالله خالقا لزمه أن يعبده، ومن عبده يتضمن أنه ما عبده إلا لكونه يعترف أنه ربه وخالقه ومالكه والمتصرف فيه. فمثل للأول بصورة الإخلاص قل هو الله أحد، وللثاني أيضا بصورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون. وقد سميتا سورة الإخلاص في حديث الترمذي في إحدى روايات حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سماهما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سورتي الإخلاص. قال فيقرأ بسورتي الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لماذا خصت أعني هاتين السورتين بالقراءة في بعض المواضع؟ فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها تقرأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تقرآن في أربعة ماذا؟ مواضع. الأول في ركعتي الطواف، وقد ثبت هذا في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي أيضا، غير أنه في صحيح مسلم قال بسورة سماهما سورتي الكافرون وقل هو الله أحد، وفي سنن الترمذي قال يقرأ بسورتي ماذا؟ الإخلاص. الموضع الثاني في ركعتي الفجر كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الموضع الثالث في ركعتي المغرب في سنة المغرب الراتبة. الموضع الرابع ثبت عن الصحابة موقوفا عليهم في الوتر، وأنهما تقرآن في آخر ركعتين في الوتر. ولماذا خصت بهذا الاهتمام؟ لأنهما يتضمنان التوحيد كله بأنواعه الثلاثة. كيف هذا ونحن نعلم أن الظاهرة تضمنهما لتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإن قل هو الله أحد تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون تتعلق بتوحيد ماذا؟ ها؟ الألوهية. ونحن نقول إنهما يتضمنان التوحيد كله. لما أسلفناه قبل قليل أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية يتضمنان ماذا؟ الإيمان بتوحيد الربوبية. فمن أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى وعبده ونبذ عبادة من سواه ما فعل ذلك إلا لأنه يعتقد أنه ربه وخالقه ومالكه والمتصرف فيه، ولذلك فإنهما يتضمنان توحيد الربوبية، يدلان على توحيد الألوهية والأسماء والصفات نصا، وعلى توحيد الربوبية تضمنا قويا. وهاتان السورتان لهما يعني مكانة عظيمة. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يكثر منها وقال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. وسورة قل يا أيها الكافرون تعتبر تعادل ربع القرآن. والمعنى من حيث الفضل ليس معنى ذلك أننا نقرأهما وتكفيان عن قراءة القرآن، وإنما من ناحية الفضل، ناحية الفضل والأجر، من ناحية الفضل والأجر. أما هما لا يغنيان عن قراءة بقية القرآن. وتضمنت سورة الإخلاص قل هو الله أحد 5 جمل، جملتان إثبات وثلاث جمل نفي. قل هو الله أحد إثبات كمال الوحدانية لله سبحانه وتعالى. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، أو يقال كما قال ابن عباس وغيره إنه الذي السيد الذي كمل في سؤدده والعظيم الذي كمل في عظمته والكبير الذي كمل في كبره والعزيز الذي كمل في عزته، وسائر صفاته تدخل تحت الصمد، لأن المقصود أنه قد يتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بحال، يتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بأي حال، فيتصف بصفات الكمال التي لا يعتريها نقص بأي حال من الأحوال. صفة الكمال المطلق بحيث لا يشبهه أحد من خلقه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والثلاث الجمل النفي أيضا فيها دلالة على كمال الوحدانية وعلى كمال القدرة وعلى كمال الصمدية والفردانية، لم يلد ولم يولد، لأن الذي يحتاج إلى الوالد والولد هو المخلوق، فلا يكمل إلا بالوالد والولد. ولذلك فإن الإنجاب والأبوية كمال في حق من؟ المخلوق. نقص في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى، نقص في حق الخالق. ثم نفى أن يكون له نظير أو شبيه أو ند أو مثيل في أي حال من الأحوال، فقال ولم يكن له كفوا أحد، والكفء هو المثيل والنظير والشبيه. وكفوا النكرة جاءت في سياق النفي فدلت على العموم، فهي نص في ماذا؟ في العموم، نص في العموم، يعني نص في العموم بمعنى أنه نفي لكل ما يتصور من الأكفاء والأمثال والنظراء والأنداد سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، وهذا نفي مجمل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى عند تقسيم النفي إلى والإثبات إلى مجمل ومفصل. نعم.
وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
ونزيد وركعتي المغرب الراتبة والوتر في أربعة مواضع، ثلاثة مواضع ثبتت بأحاديث مرفوعة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الرابع هو الوتر، ثبت من فعل من؟ من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
قال فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف.
نعم. هذا إجمال ما يجب اعتقاده في الأسماء والصفات، وقد أخذ الآن يتكلم عن الشق الأول وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات، وبعد أن ينتهي منه ومن قواعده ينتقل إلى الشرع والقدر، والآن دخل في صلب الموضوع الأول بعد أن بين ما يدل عليهما إجمالا من سورتي الإخلاص. فبين رحمه الله أنه يجب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال، وأن ننفي عنه جميع صفات النقص وما يضاد هذا الحال، وهذا إجمال وسينتقل إلى التفصيل بعد، لكن ما دمنا بصدد الكلام على هذا إجمالا فلا بد أن نفصل تفصيلا واضحا حتى ندخل في هذا الموضوع ونحن على بصيرة من أمرنا، لأن ما ذكره المصنف هنا مجمل، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله نفيا وإثباتا، بمعنى نثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبتته له رسله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه عن نفسه أو نفته عنه رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا الموضوع يتطلب أن نقسم الأمر إلى ثلاثة أقسام، ولكل قسم قواعده. القسم الأول باب الإثبات، القسم الثاني باب النفي، القسم الثالث ما يتوقف فيه ويوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى أو يستفصل قائله. فأما الأمر الأول وهو الإثبات فإن القول فيه يتطلب أن نقف عند حدود النصوص الشرعية، لا وهو الإثبات، إثبات بلا تشبيه، وهو أن نصف الله بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، كما قال ذلك إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقال بنحوه الأوزاعي، وقال بنحوه أبو حنيفة، وقال بنحوه نعيم بن حماد، وقال بنحوه ابن خزيمة، وقال بنحوه الدارمي عثمان بن سعيد، كلهم وإن اختلفت عباراتهم فإنهم ينحون هذا النحو، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله وصفته به رسله، ونقف عند هذا الحد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما نقف عند حدود النصوص. وهذا الإثبات سبق أن فصلنا أنه يتضمن 6 أو 7 أمور. الأمر الأول إثبات الصفة كما جاءت في القرآن أو السنة من غير زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول استوى ونقف عند هذا الحد. الأمر الثاني أن نؤمن بمعانيها، أن نؤمن بمعانيها، بأن نعتقد أن لها معان وأنها ليست ألفاظا جامدة مجردة عن المعاني كما يزعم أهل الكلام، بل إنه لا بد لها من معاني، لأن الله لم ينزلها عبثا ولم يقلها عبثا، وإنما خاطبنا بما نفهم، خاطبنا بما نعقل ونفهم بلغة واضحة لا يمكن أن يتطرق إليها احتمال، فيجب علينا أن نذعن لذلك وأن نعتقد أن لها معان وأنها ليست جوفاء، خلافا لما تعتقده الجهمية والمعتزلة من أنها ليست لها معاني. وفي هذا ذكر أورد صاحب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين قصيدة عن رجل أعرابي مر على الجهم بن صفوان وهو يقرر على أتباعه إن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خبير بلا خبر، طويل بلا طول، استغفر الله، لم يرد لفظ طويل، يعني رؤوف بلا رأفة، رحيم بلا رحمة، حكيم بلا حكمة، وهكذا، يعني ينفون مدلول الصفات. وعقيدة السلف أنهم يؤمنون بأن لها معانية تليق بجلال الله. فقال تلك القصيدة، وأحيلكم بها إلى كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لمن؟ ها؟ للألوسي رحمه الله. الابن ولا الأب؟ ها؟ الابن أم الأب؟ هو الابن صاحب كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، وصاحب كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. فهذا أورد صاحب جلاء العينين هذه القصيدة. الأعرابي لما سمع جهما يقرر هذا التقرير الفاسد هجاه بهذه القصيدة، قال: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع، خبيرا بلا بصيرا بلا بصر، حليم بلا حلم، لطيف بلا لطف، رضي بلا رضا، عليما بلا علم، خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، جواد بلا جود، قوي بلا قوى، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم، وفي بلا وفا، فبالعلم موصوف وبالجهل مشتهر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا، كفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، والعياذ بالله. ولذلك فإن الفقرة الثانية لابد أن نؤمن بماذا؟ بمعانيها. ثالثا أن نثبتها على وجه، نثبت تلك المعاني على وجه يليق بجلال الله وعظمته، أن نثبتها على وجه ماذا؟ على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. ورابعا ألا نعتقد أنها تشبه صفات المخلوقين، بمعنى أننا نؤمن بها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين، فكما أنه كما أن له ذات لا تشبه الذوات، فإن له صفات لا تشبه الصفات، فالله لا يشبه أحد من خلقه. والأمر الخامس عدم التعطيل والتأويل، يعني لا ننفي ولا نؤول، لا ننفي ولا نؤول، لا ننفي يعني لا ننفيها كما نفتها الجهمية، ولا نعطلها أو نؤولها كما فعلت المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، بل نثبت كل ذلك. والأمر السادس تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض العلم بالكيفية إلى الله. فالأمر السادس تفويض علم الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أولا لابد أولا من ماذا؟ لابد أولا من إثبات الصفة كما جاء بها النص من القرآن والسنة. ثانيا اعتقاد أن لها معنى. ثالثا اعتقاد أنه معنى يليق بالله تبارك وتعالى. رابعا عدم التشبيه. خامسا عدم التعطيل والتأويل. سادسا عدم ماذا؟ التكييف. وسيأتي معنى التأويل والتعطيل والتكييف في ما بعد إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالإثبات. أما ما يتعلق بالنفي ففيه تفصيل ربما يأتي فيما بعد، لكن نشير إليه إشارة. أولا نفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات التي لا تليق بالله، فقول الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا يعني أولا نفي ما نفى الله عن نفسه كقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله تعالى: لا يعزب عن شيء عن علمه مثقال ذرة. فلا بد أولا من أن ننفي كل ما نفى عن نفسه، وثانيا قلنا نفي ماذا؟ ثانيا نفي ما لا يليق به حتى ولو كان ربما يكون لائقا بالمخلوق، فإن بعض صفات المخلوق كمال في حق المخلوق نقص في حق الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول أن يكون أولا نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والأمر الثاني نفي جميع النقائص والعيوب، بحيث لا ننفي شيئا أثبته الله عز وجل، وإنما ننفي ما دل دليل على أن نقص في حق الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث في باب النفي أن يتضمن هذا النفي كمالا، وذلك أن الله لا يوصف بالنفي المحض أي الخالص، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه.
أعد.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
نحن تعرضنا في مسألة الإثبات إلى أمور، منها التكييف والتمثيل الذي يشمل التشبيه، وكذلك التحريف والتعطيل. فلماذا خصت هذه الأشياء؟ لأن كثيرا من الناس يقع في هذه المحاذير الخطيرة، فيقع فيما لا ينبغي من تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. وإذا أثبتنا على النحو الذي أشرنا إليه قبل قليل من تلخيص الأمور الستة، فإنه لا يلزمنا شيء ولا يترتب على ذلك شيء. فإذا لا بد من مراعاة ذلك، وهو البعد عن التكييف، البعد عن التمثيل، البعد عن التشبيه، البعد عن التعطيل، البعد عن التأويل، البعد عن التحريف. ما معنى هذه الأشياء إجمالا؟ التكييف مصدر كيف، يكيف تكييفا أي وصفه على هيئته الدقيقة، ومعناه هنا تحديد كيفية معينة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كمعتقد بعض المؤولة القائلين بأن شكله كذا وكذا، أو لونه كذا وكذا، أو حجمه كذا وكذا، هذا هو ماذا؟ التكييف. وهذا ممنوع في حق الله، لأنه لا يحيط أحد به علما، لا يحيط أحد به علما، الله وحده هو الذي يعلم كيف هو وكيف استوى. فهذا هو التكييف، فالله تبارك وتعالى لا يكيف. لا نقول إنه لا يكون على هيئة يعلمها سبحانه، بل هذا موجود، ولكن علمنا قاصر عن ماذا؟ عن إدراك الكيفية. ولذلك من القواعد التي يذكرها السلف قطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني أن يعتقد أنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى، وهو شيء لون من التمثيل، وإن كان التمثيل يعني أخبث منه. والتمثيل والتشبيه كأن يمثل الله بخلقه، فيقول إن الله يشبه فلانا من الناس أو يشبه كذا وكذا. فالتمثيل هو تشبيه صورة بصورة، والله منزه عن ذلك، ومرادفه التشبيه. ولا يقال إن الله يشبه كذا وكذا أو مثل كذا وكذا أو نكيفه على شكل كذا وكذا، وهذا من أخطرها. ولم يقع في التشبيه والتمثيل إلا بعض الكرامية وبعض غلاة الرافضة كالهشامية من الرافضة والجواليقية من الرافضة أيضا، وهم أتباع هشام بن الحكم وغيرهم، الذين قالوا إن الله له جسم طوله في عرضه أو طوله كذا وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما التحريف مأخوذ من الحرف وهو طرف الشيء، وفي اللغة صرف الكلام عن مدلوله إلى معنى آخر لا يدل عليه، ويرادفه التأويل، وإن كان التعريف التحريف أعم لكونه يشمل التأويل وغيره. والتأويل معلوم أنه على ثلاثة أضرب، فالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه، وهو أنواع، مثل قراءة بشر المريسي عندما قال وكلم الله موسى تكليما، نصب لفظ الجلالة لينفي ماذا؟ ها؟ لينفي كلام الله، لينفي صفة التكليم، تكليم الله لعباده. ومنه تحريف اليهود عندما قال لهم الله حطة، قالوا ماذا؟ قالوا حنطة، لأنهم لا يهمهم إلا الأكل. والتعطيل في اللغة الإخلاء، واصطلاحا إخلاء اللفظ مما دل عليه من المعاني الصحيحة، وهو وتحته أمران، إما التفويض ونفي المعنى بالكلية، وهذا من أخطر أنواع التعطيل، وإما التأويل وصرفه عن ظاهره، وكل تأويل تعطيل ولا إيش ولا عكس، كل تأويل يعتبر تعطيلا، وكل تأويل تعطيل ليس بتأويل. وتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه، كقولهم استوى بمعنى استولى أو قهر، ويد الله بمعنى قدرة الله، وهكذا وقع أولئك في هذا التحريف.
نعم.
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات.
لا، هنا نقف وقفة عند التشبيه، لأن أنواعه كثيرة، والتشبيه قسمان: تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه الخالق بالمخلوق فأول ما عرف عن اليهود الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت، فقاسوه على المخلوق الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى راحة عندما يتعب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتبعهم في ذلك بعض الرافضة كالهشامية، حتى إن إمامهم الجواليقي يقول أبعدوا عن الفرج واللحية ثم سلوني عن كل شيء، مستعد أن يصف به ماذا؟ الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول إنه كل شيء يمكن أن يكون ما عدا الفرد واللحم، يعني يريد أن يشبه الله بخلقه من كل وجه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن تشبيه المخلوق بالخالق نسبة الولد والوالد الذي نسبته اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يؤفكون. فزعمهم أن المسيح ابن الله وأن عزير ابن الله، هذا من تشبيه الخالق بالمخلوق، ويمكن أن يكون من تشبيه المخلوق بالخالق، حيث ادعوا لعزير والمسيح الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى. ومن تشبيه المخلوق بالخالق تسمية الأصنام باسمه سبحانه وتعالى، فقد اشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان كما قيل. وكذلك مما يتعلق بهذا التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، نسبة بعض غلاة المتصوفة أمورا لا يقدر عليها إلا الله ينسبونها إلى من؟ إلى شيوخهم، ينسبونها إلى شيوخهم. من ذلك أن الخبيث الذي سموه الحاكم بأمره أحد الباطنية الرافضة، وهو الذي يسمى الحاكم بأمره، يقول فيه شاعره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أستغفر الله، من الذي هو الواحد القهار؟ هو الله سبحانه وتعالى، ومن نسبه إلى غيره فقد أشرك. ومن ذلك كما قلت تسمية أو تصور بعض غلاة المتصوفة أن أئمتهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، فيحيون الأجنة في بطون الأمهات ويعلمون الغيوب، وتحصل لهم من الكرامات ما لا يمكن حصره، وكل ذلك دجل وسفة. فلا بد أن نبعد عن هذه الأمور كلها التي يعني يشم منها أو يؤتى منها يعني المؤمن في توحيده حتى يصح توحيده تماما. نعم.
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات.
هنا أيضا ينفون ما أثبته ما نفاه مع إثبات ما أثبته من الصفات. وقد تقدمت لنا مسألة النفي: أولا النفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا نفي صفات النقائص والعيوب، ثالثا أن يتضمن هذا النفي كمالا ومدحا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا والله أعلم. نعم. لعلنا ما رتبنا أنواع التشبيه: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق ذكرنا لكم قول غلاة الرافضة كالهشامية الذين يقولون إن له جسما يشبه صفات أجسام المخلوقين، وأن له دما ولحما وعظما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويصفونه حتى إن هشاما قال إن له جسما طوله مثل عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن تشبيه الخالق بالمخلوق قول اليهود: إن الله استراح يوم السبت، إن الله استراح يوم السبت. ومن ذلك ما ينسب إلى الكرامية من أنهم يقولون: له أيد كأيدينا واستواء كاستوائنا ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد مرت بنا طريقة السلف في هذا الباب أنهم يقولون: إن الله يستوي كما يليق بجلاله وعظمته، أما تشبيه المخلوق بالخالق فمنه تشبيه بعض الصوفية مشايخهم بالله ادعاء أنهم يعلمون الغيب أو يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله، وتشبيه النصارى المسيح ابن الله، وتشبيه اليهود عزيرا ابن الله. ومن ذلك أيضا جعل صفاته لغيره، كمن يعتقد أنه لا يسأل عن ما يفعل، أن غير الله لا يسأل عما يفعل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.